بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفعول به: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المنصوبات إجمالا شرع في تفصيلها، وهذه طريقة من طرق التأليف ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ذكر الشيء إجمالا ثم الشروع في تفصيله. قال الله جل وعلا: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وهذا تفصيل بعد إجمال. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم فصل. فهذه الطريقة مفيدة جدا لطالب العلم ولكل مخاطب بها، لأن الإنسان إذا عرف الإجمال حفظه وصار متشوقا للتفصيل متطلعا إليه، فإذا جاءه التفصيل حفظه وكان أبلغ في ضبطه. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب المفعول به، بدأ به في المنصوبات لأنه أكثر استعمالا من غيره، ولأنه أحوج للإعراب للفرق بينه وبين الفاعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. ومثل بهذين المثالين لبيان لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلا كزيد أو غير عاقل كالفرس. قال الشارح: وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. المفعول به يطلق عند علماء النحو على ما استجمع ثلاثة أمور. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الثلاثة الأمور من التتبع والاستقراء. أما معناه في اللغة: من وقع عليه الفعل حسا كان الفعل أو معنى، أي حسيا كان أو معنويا، نحو ضربت زيدا وتعلمت المسألة. فالضرب حسي والتعلم معنوي. أما تعريفه في الاصطلاح ما ذكره المصنف: الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. إذن لابد من استجماع هذه الثلاثة الأمور. الأول: أن يكون اسما، فالاسم هاهنا يشمل الاسم الصريح والمؤول بالصريح. قال: فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. إذن قوله الاسم المنصوب، فقوله الاسم أخرج الفعل والحرف، وقوله الاسم تضمن الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، فعلمت أن المفعول به اسم. قال: والثاني من هذه الأمور الثلاثة أن يكون منصوبا. وتقدم معنا تعريف النصب، وأنه تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. فالمفعول به يكون منصوبا، سواء أكان النصب لفظيا كما مثل المصنف أو تقديريا، نحو ضربت الفتى، أو محلا نحو أكرمت هذا. الثاني أن يكون منصوبا. قال: فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. لذا ذكره علماء النحو في المنصوبات. قال: والثالث من هذه الأمور الثلاثة أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه. وفعل الفاعل أي الصادر من الفاعل قد وقع عليه. قال: والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء أكان ذلك على جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. الأمر الثالث وهو ما ذكره المصنف الذي يقع عليه الفعل. الجملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. المفعول به هذا هو الاسم، وهذا الاسم يكون منصوبا، وهذا الاسم المنصوب هو الذي وقع عليه الفعل. مثاله: ضربت زيدا. زيدا مفعول به. نأتي إلى التعريف. زيد اسم وهو منصوب ووقع عليه الفعل، الفعل الضرب، فعل الفاعل، كأن نقول ضرب محمد زيدا، ففعل الفاعل، الفاعل محمد في المثال، وفعله الضرب. هذا الضرب وقع على من؟ وقع على المفعول به، وهذا ليخرج غيره كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال: أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، أن يقع على مدلوله. ثم قال: والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، قد يكون حسيا ضربت زيدا، وقد يكون معنويا، وهذه مباحث تأتي في غير هذا المختصر. ثم قال: سواء أكان ذلك على جهة الثبوت، أي الإثبات والإيجاب، نحو فهمت الدرس، فهو يثبت في كلامه أنه فهم الدرس، أم كان على جهة النفي، لم أفهم الدرس. قال: أنواع المفعول به. لما ذكر المفعول به وذكر تعريفه وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، ناسب أن يذكر أنواعه. وأنتم تعلمون أن هذا المتن مختصر. قال ابن آج الروم رحمه الله: وهو قسمان، المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر مأخوذ من الظهور، واضح لدلالته على مسمى، ما يحتاج لغيره حتى يعرف. والمضمر من الإضمار، الخفاء، كما سيأتي. ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قال الشارح: وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين. أخذ العلماء رحمهم الله ذلك من التتبع والاستقراء لكلام العرب. الأول الظاهر كما تقدم، مأخوذ من الظهور، وهو الوضوح لدلالته على مسماه من غير توقف على قرينة. والثاني المضمر من الإضمار، وهو الخفاء لخفاء دلالته على مسماه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ومنهم من قال من الضمور، أي الهزال، لقلة حروفه عن الظاهر غالبا. والمعنى الأول هو الصواب. إذن المفعول به ينقسم عند علماء النحو إلى قسمين، دليل ذلك التتبع والاستقراء، الأول الظاهر والثاني المضمر. قال: وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، كما مثل ضربت زيدا وركبت الفرس. وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث: قرينة التكلم، وقرينة الخطاب، وقرينة الغيبة. أما الظاهر فهو يدل على مسماه من غير احتياج لذلك. وهذه التعاريف تحفظ، ما هو الظاهر وما هو المضمر، ولماذا سمي الظاهر ظاهرا والمضمر مضمرا، لابد من فهم ذلك وحفظه. ولما ذكر التعاريف ذكر الأمثلة، إذ بالمثال يتضح المقال. قال: فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا، فالمضروب بكر وهو المفعول به، بكرا ظاهر غير مضمر. ويضرب خالد عمرا، وقطف إسماعيل زهرة، ويقطف إسماعيل زهرة. إذن مثل الشارح للظاهر بمثالين لفعلين الماضي والمضارع. قال: وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين. ينقسم المضمر الذي تقدم معنا وهو القسم الثاني من أقسام المفعول به المنصوب، لأن المضمر هذا أنواع، إلى قسمين: التتبع والاستقراء. الأول المتصل، مضمر منصوب متصل. لماذا قالوا متصل؟ لأنه يتصل بالفعل، متصل بالفعل غير منفصل. والثاني المنفصل، لأنه منفصل عن الفعل كما سيأتي معنا. ولما ذكرها مجملة شرع في التفصيل بذكر التعريف. قال: أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. قوله ما لا يبتدأ به الكلام، ما نستطيع أن نبتدأ بهذا الضمير المنصوب. لنأخذ مثالا ضربك، الشاهد إيش؟ الكاف. هل نستطيع أن نبتدئ بهذا الكاف؟ الجواب لا، ما يقال كضرب، إذن لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، أي الأصل أنه لا يقع بعد أداة الاستثناء إلا في حالة الاختيار. فقوله في حالة الاختيار أخرج حالة الضرورة الشعرية. إذن الأصل أن الضمير المنصوب المتصل لا يبتدأ به الكلام، لا يبتدأ به الكلام. رأيتك فعل وفاعل ومفعول به، ما يصح أن نقول كرأيت، واضح؟ فهو لا يبتدأ به الكلام ولا يكون بعد إلا، فما يقال ما رأيت إلا ك، واضح؟ ما يقع بعد إلا في حالة الاختيار. بقي هل يقع بعد إلا في حالة الضرورة الشعرية؟ يقع، ومثلوا له بقول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يكون يجاورنا إلاك ديار. فشاهد إلاك، لكن هذا في الضرورة الشعرية، إذ لو قال إلا أنت بالضمير المنفصل بدل المتصل لاختل وزن البيت وانكسر، لذا قال هنا في الاختيار. قال: وأما المنفصل، الضمير المنصوب المنفصل، فهو ما يبتدأ به الكلام. إياك نعبد، ابتدأ به، أصل الكلام نعبد إياك، وإياك نستعين، ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. لا نعبد إلا إياك، لا نستعين إلا بك مثلا. واضح هذه التعاريف؟ إذن المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، والمنفصل ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. قال: وللمتصل 12 لفظا. بعد أن بينه فعرفه ذكر ألفاظه، وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الألفاظ من التتبع والاستقراء. الأول الياء، وهي للمتكلم الواحد ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. سميت هذه النون بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. مثاله: أطاعني محمد. لو ما أتينا بهذه النون أصل الفعل أطاع، ثم تريد تأتي بالياء هذا الضمير للمتكلمي الواحد، الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، والأفعال لا تكسر، فجاءوا بهذه النون وسموها نون الوقاية. فلو لم نأتي بها لقلنا أطاعي، فجاءوا بهذه النون وسموها نون الوقاية. قال نحو: أطاعني محمد، ويطيعني بكر، وأطعني يا بكر. مثل بالفعل الماضي والمضارع والأمر، والشاهد أطاعني، فأطاع فعل ماض والنون للوقاية، والياء وهو شاهدنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم محمد فاعل. ويطيعني بكر نفس الإعرابي إلا أن الفعل مضارع. وأطعني يا بكر، إذن اللفظ الأول الياء، وهذا رعاكم الله سهل فنمشي فيه. وطالب العلم ينظر في هذه الأمثلة وإعرابها ويتدرب على ذلك. قال: والثاني ناء، وهو للمتكلم المعظم نفسه، من يتكلم معظما نفسه يأتي بضمير الجمع، أو معه غيره يتكلم ومعه أناس آخرون. نحو: أطاعنا أبناؤنا، الشاهد أطاعنا، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأنت ترى كما تقدم معنا أنه متصل، والقاعدة في ذلك بين المتصل والمنفصل إذا صح أن تجعل الضمير في أول الكلام فهو منفصل، بمعنى أنه ينفصل عن الفعل، وإذا لم يصح ذلك فهو متصل. قال: والثالث الكاف المفتوحة، وهي للمخاطب المفرد المذكر، تخاطب مفردا مذكرا فتقول أطاعك ابنك. والرابع الكاف المكسورة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا أو مؤنثا، نحو أطاعكما. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. ونحن في ضمائر النصب المتصلة، وقد تقدم إعراب بعض الأمثلة. قال: والثامن الهاء المضمومة، وهي للغائب غير الحاضر، المفرد أخرج المثنى والجمع، المذكر أخرج المؤنث، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما. قال: والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. قال: والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو أطاعهن. إذن ينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين: متصل ومنفصل، والمتصل 12 لفظا. هذه الألفاظ تحفظ وتستخدم وعرفت إعرابها. قال: وللمنفصل، عرفت لماذا سموه منفصلا؟ ينفصل عن الفعل. وتقدم معنا ذكر القاعدة أنه إذا صلح أن يبتدأ به الكلام منفصلا عن الفعل فهو منفصل كما هو معلوم. قال: والمنفصل 12 لفظا أيضا. أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده أو نا للمعظم نفسه إيايا إيانا أو مع غيره أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر إياك أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة إياك ولا تخفى عليك معرفة الباقي. وهذا واضح. قال: والصحيح. وقوله الصحيح يشير إلى الخلاف، والخلاف يأتي معنا في الكتب الموسعة أن الضمير هو إيا فيعرب وحده، وهذا هو قول سيبويه وغيره، وأن ما بعده من كاف وها أو يا، قال: وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة كما تقدم. تقول: إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وموطن الشاهد من الآيتين ظاهر: إياك نعبد وإياك نستعين إلا إياه. فهذه الألفاظ تحفظ مع الأمثلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.